قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب عذاب القبر. وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: عذاب القبر أي إثباته وأنه حق وأن عذاب القبر واقع وأن ذلك ثابت، وهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النعيم في القبر أيضا ثابت، فنعيم القبر وعذابه حق، النعيم لمن يستحقه والعذاب لمن يستحقه. وقد جاء في القرآن الكريم آيات أو بعض الآيات الدالة على إثبات عذاب القبر، ومن أوضح ما جاء فيه في القرآن قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن آل فرعون يعذبون في النار قبل يوم البعث والنشور، ولهذا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فهذه الآية الكريمة دالة على إثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية الكريمة التي معنا أيضا فيها في تفسير البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يدل على أنها نزلت في عذاب القبر، وهي قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فإنه جاء عن البراء بن عازب كما في الحديث الذي معنا أنها نزلت في عذاب القبر، ففي ذلك بيان إثبات عذاب القبر وبيان أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وبيان أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا إنما هو من بيان سبب النزول، وأن ذلك مما يعول عليه ويعتمد عليه في فهم النصوص وفي فهم الآيات القرآنية. والمراد من ذكر عذاب القبر أي ما يترتب على الفتنة وعلى الاختبار، فإنه يترتب عليه العذاب ويترتب عليه النعيم، لأنه قبل العذاب والنعيم يكون هناك اختبار وامتحان وهي الفتنة، وعلى ضوء النتيجة، نتيجة الامتحان والاختبار، يكون النعيم أو العذاب. فهنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي عندما يمتحنون ويختبرون، وإذا ثبت من ثبت فالنتيجة أنه ينعم في قبره، وإذا لم يثبت وخذل من خذل ولم يوفق في الجواب على السؤال الذي يسأل عنه عندما يسأله منكر ونكير فإنه عند ذلك يعذب. فإذا فالعذاب أثر ونتيجة للاختبار، ومن آثار الاختبار والامتحان الذي دلت عليه الآية، وهو يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، يعني عند السؤال يثبتهم في الدنيا ويثبتهم في الآخرة. يثبتهم في الدنيا بالتمسك بالحق والإبقاء على الحق والشهادة لله بالوحدانية ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، والتمسك بالدين الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن القبر السؤال عنه في ثلاث أمور: سؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الأصول الثلاثة، هذه أصول ثلاثة انبنى عليها هذا الدين، وهي الإيمان بالرب والإيمان بالرسول والتمسك بالدين الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث ذكر هذه الثلاثة، جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكذلك جاء عند ذكر عند الأذان وعند ذكر شهادة أن محمد رسول الله يقول الإنسان عندما يسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هذه أصول ثلاثة. وعلى هذه الأصول الثلاثة بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته العظيمة المختصرة المفيدة التي هي الأصول الثلاثة وأدلتها، الأصول الثلاثة وأدلتها. وهذه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي لا يستغني عنها مسلم، يعني سواء كان عاميا أو غير أو متعلم، يعني رسالة عظيمة نفيسة فيها بيان يعني هذه الأمور التي يتعين معرفتها، وهي معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه بالأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي رسالة قيمة مشتملة على الأمور أو الأصول التي يسأل عنها في القبر، وهي التي جاءت في الحديث في الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعلى هذا فعذاب القبر حق ثابت تواترت به الأحاديث وجاء في بعض الآيات ما يدل عليه، فهو حق يجب الإيمان به، حق يجب الإيمان به والتصديق، وهو يحصل في الحياة البرزخية التي هي بعد الموت وقبل البعث، التي هي بعد الموت وقبل البعث. لأن الحياة أو أنواع الحياة ثلاث: الحياة الدنيوية والحياة البرزخية والحياة الأخروية بعد البعث. وكل حياة تختلف عن الأخرى، كل حياة تختلف عن الأخرى. والحياة البرزخية هي الحياة في القبر، فينعم الإنسان إذا كان من الموفقين، ويعذب إذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر، وأنه حق وأنه يجب الإيمان به والتصديق به لثبوته في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أورده النسائي فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وفيه بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأنه جاء عن البراء بن عازب أنها نزلت في عذاب القبر، أي في السؤال في عذاب القبر وما يترتب على السؤال من نعيم وعذاب، وما يترتب عليه من نعيم وعذاب نتيجة لهذا السؤال، كل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور. وإسحاق بن منصور هو من بهرام المروزي، وهو ثقة ثابت، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه إلا أبا داود عن
عبد الرحمن،
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري المحدث المشهور الإمام الناقد المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة ثبت حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث، جمع بين الحديث والفقه، فهو من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه. وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الفقه في بيان أقواله وآرائه، فهو محدث فقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد ذكر الحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة أنهم عندما يريدون أن يميزوا شخصا عن شخص في الحفظ والإتقان يحصرون أغلاطه، يعدون أغلاطه، ومن كانت أغلاطه أكثر أو كانت أغلاطه أقل فإنهم يفاوتون بين الأشخاص في التقدم والتثبت بعد أغلاطهم التي غلطوا فيها وهي قليلة، فمن وجدوه غلط أقل قدموه في الحفظ والإتقان على من غلط أكثر أو كانت غلطاته أكثر، وأوهامه أكثر، هذه الطريقة التي يميزون بها بين الأشخاص في التقدم في التثبت والإتقان، التقدم على غيره، تقدم الشخص على غيره بالإتقان والتمكن والتثبت إنما يكون بعد أخطائه وعد غلطاته وأوهامه. فمن إذا قارنوا بين أخطاء هذا وأخطاء هذا، من كانت أخطاؤه أقل قدموه. ولهذا ذكر عن سفيان الثوري وعن شعبة، وكل منهم أمير في الحديث، كل منهم أمير منهم أمير في الحديث، يعني قارنوا بين الشخصين وقدموا سفيان على شعبة، مع أن كل منهم في القمة، لكن لكون هذا له أغلاط وهذا له أغلاط وهذا أقل من هذا فقدموا هذا على هذا، فهو حافظ متقن فقيه حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث الذي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، يروي عن أبيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه وهو سعيد بن مسروق، عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن خيثمة،
نعم،
عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن
براء،
عن البراء بن عازب وهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى عن البراء بن عازب، وهو مثل الذي قبله في بيان أن قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أنها نزلت في عذاب القبر، وأن هذا التثبيت إنما هو عند السؤال عن النبي، عن الرب والرسول، عن الرب والدين والنبي، وأنه يجيب إذا كان موفقا بأن يثبته الله ويسجده الله فيكون جوابه صوابا، فيكون عند ذلك من المنعمين، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فإنه يكون من المعذبين أو يحصل له العذاب في قبره. فالحديث دال على إثبات عذاب القبر كما دل عليه الذي قبله، وفيه بيان أن سبب نزول هذه الآية هو أنها نزلت في عذاب القبر، فهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة إيضاح وبيان للسؤال والتثبيت عند السؤال، وأنه يكون عن السؤال عن الرب وعن الدين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار البصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، هو من صغار شيوخ البخاري، ومثله في ذلك محمد بن المثنى الملقب الزمن، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وماتوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، إذ أن البخاري توفي سنة 56 و200، وهؤلاء الثلاثة من شيوخه ماتوا سنة 52 و200، سنة 52 و200. يروي عن محمد وهنا غير منسوب، ويسمى مثل ذلك المهمل، المهمل إذا ذكر الشخص ولم ينسب فاسمه في المصطلح المهمل، بخلاف ما إذا لم يذكر الاسم ولكن أبهم بأن قيل رجل أو امرأة فذاك يقال له المبهم، المبهم ما في ذكر الاسم، والمهمل في ذكر الاسم لكن ما بنسب، ما نسب حتى يتميز ويعرف محمد، ومحمد كثير، اسمه محمد الشخص الذي يروي عن محمد يروي عنه محمد بن بشار هو غير منسوب فيقال له المهمل, يقال له المهمل. ومعرفة ذلك بمعرفة الشيخ والتلاميذ. ومن المعلوم أن شعبة إذا جاء عنه شخص اسمه محمد مهمل فالمراد من محمد بن جعفر غندر, محمد بن جعفر غندر. وكذلك محمد بن بشار ومحمد المثنى إذا جاء عنهم إذا جاء لهم شيخ لم ينسب اسمه محمد فالمراد به غندر, محمد بن جعفر غندر الملقب غندر. فمحمد هذا هو غندر, محمد بن جعفر البصري, وهو ثقة حديث وأخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري, لأنه كان من أهل البصرة من أهل الواسط ثم كان من أهل البصرة. ولهذا عندما يكون إنسان سكن بلدين يذكرونهما ولكن يذكرون الأولى والأخيرة ويأتون بكلمة ثم التي تدل على الترتيب وعلى أن هذا كان ثم هذا ثم كان هذا ثم هذا, فهو واسطي ثم بصري. فهو عندما ينسب الإنسان إلى بلاد متعددة ويكون سكنها ونزل فيها يذكرونها ويأتون بثم, تبين أن كل من النسبتين صحيحة وأن ما في غلط وأن واحدة كانت متقدمة والثانية متأخرة, فما قبل ثم هو الأول وما بعد ثم هو المسكن الأخير, فهو الواسطي ثم البصري, فهو الواسطي ثم البصري. وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو من الذين وصفوا بأنهم من أمراء المؤمنين في الحديث.
عن علقمة بن مرثد,
عن علقمة بن مرثد, عن علقمة ابن مرثد, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
سعد بن عبيدة,
عن سعد بن عبيدة, عن سعد بن عبيدة, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء,
عن البراء, نعم.
عن البراء بن عازب, وقد مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى مات هذا؟ قالوا مات في الجاهلية. فسر بذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يسير فمر بقبر فسمع صوتا, يعني صوت العذاب, صوت المعذب في قبره, فقال متى كان هذا؟ قالوا في الجاهلية, يعني هذا القبر كان في الجاهلية. فسر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أنه ما كان من المؤمنين, لم يكن مؤمنا يعذب في قبره, وإنما كان كافرا يعذب في يعني مات في الجاهلية ويعذب في قبره وهو كافر, يعذب في قبره وهو كافر. وعذاب القبر يكون للكفار ويكون لمن شاء الله عز وجل من أهل المعاصي, لمن شاء الله من أهل المعاصي. والحديث هذا يدل على عذاب الكفار, وحديث عذاب آل فرعون وآية والآية التي تدل على عذاب آل فرعون هي بالكفار. والحديث الذي فيه ذكر الذين يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهم كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان ليس ابن البول, هذا يعذبون في المعاصي, هؤلاء يعذبون في المعاصي, مسلمون يعذبون بسبب المعاصي. فعذاب القبر يكون على الكفر, يكون سببه الكفر, ويكون سببه المعاصي, ويكون سببه المعصية, فهو للكفار ولمن شاء الله تعالى من المؤمنين المذنبين الذين لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم بل شاء أن يعذبهم على ما حصل منهم. ولكن كما عرفنا دائما وأبدا وكما نذكره أن مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإنه إذا شاء الله عذابه فإنه لا بد أن ينتهي عذابه ولا بد أن يخرج من النار إذا دخلها ويدخل الجنة بعد ذلك, فمآله إلى الجنة ولا بد, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم للخروج من النار أبدا. أما المؤمنون الذين عندهم معاصي فإن هؤلاء إذا شاء الله عذابهم فإنهم يعذبون الفترة التي شاء الله عز وجل أن يعذبوها ثم إنهم يخلصون من العذاب ويخرجون من النار ويدخلون الجنة, والذين يبقون في النار أبد الآباد هم الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لما ذكر له أن هذا في الجاهلية سر, يعني سر إنه إذ لم يكن مسلما يعذب, إذ لم يكن مؤمنا يعذب, وإنما كان كافرا يعذب على كفره, ففيه إثبات عذاب القبر وأنه حق وأنه يكون الكفار. وجاء في بعض الحديث أنه يكون المسلمين العصاة كما في حديث صاحبي القبرين المعذبين في عدم الاستقرار من البول وفي المشي بالنميمة. قال مرة نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا فسمع صوتا, والناس ما سمعوا, والناس ما سمعوا, الله تعالى أسمعه ولم يسمع الناس, والله على كل شيء قدير. يعني أشخاص مع بعض واحد يسمع, هذا الذي هو أمر مغيب وجماعة لا يسمعون. والله تعالى من حكمته أن أخفى على الناس عذاب القبر, ولو ظهر للناس عذاب القبر ما يتميز المؤمن وغير المؤمن, لأن الناس كلهم يصيبهم الهلع, ولا يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لكن الله تعالى أخفى عذاب القبر وأخبر به, فالمؤمن المصدق يؤمن به ولو لم يسمع ولو لم يشاهد. عذاب القبر حق, لو فتح القبر ورأى ما رأى عذاب يعلم بأن العذاب موجود ولو ما رأى. وكذلك العذاب يجري في القبر ويحصل الصراخ والصياح, ومع ذلك الله تعالى لم يسمع الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أن الإنسان في قبره يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا البهائم, يسمعها كل شيء إلا الثقلين, يسمعها إلا الثقلين الجن والإنس, لأنهم مكلفون. فشاء الله عز وجل أن يخفي عنهم هذا الذي يجري في القبور, والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك وأسمعه إياه. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر, يعني يسمعهم الأصوات التي تحصل بسبب العذاب. وفي بعض الأحاديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لأن الله تعالى أسمعه ولم يسمعهم, ولم يسمعهم لحكمة, وهي أنه يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأن يعني أخبار الناس بأخبار ما شاهدوها ولا عينوها يتميز به من يؤمن ومن لا يؤمن, لكن لو ظهر للناس العذاب وهذه الأمور المخبأة والأمور المخفاة عليهم ما حصلت الحكمة وما حصل تمييز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومن المعلوم أنه إذا حصل يعني تألم وتأثر بحضرة أحد من الناس فإنه لا يرتاح ولا يهدأ له بال. لو كان هناك مريض يئن ويحصل تململ وصياح, الذين حوله لا يستريحون ولا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال بسبب ما يسمعونه من شدة المرض الذي يحصل للإنسان. وكذلك يعني الله تعالى أخفى عذاب القبر, وهذه أمور دنيوية الناس إذا شاهدوها يحصل لهم ما يحصل من التألم والتأثر, فكيف لو سمعوا ما يجري في القبور من العذاب ومن الصراخ والصياح الذي يكون بسبب العذاب الذي يكون في القبر. لا تدافنوا ودعوا الله أن يسمعكم عذاب القبر. المراد من ذلك أنهم يصيبهم الهلع والذعر, بل قد يموتون, يحصل لهم الموت, يحصل لهم الهزال الذي لا يستطيعون به أن يدفن بعضهم بعضا, لا يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا لولا أن لا تدافنوا. وعذاب القبر كما هو معلوم يصل لمن يستحقه, دفن أو لم يدفن, قبر أو لم يقبر, ما هي القضية. لكن ذكر عذاب القبر لأن غالب الناس يقبرون, لكن من الناس من لا يقبر, منهم من تأكله السباع, ومنهم من يحترق في النار ويطير في الهواء, ومنهم من يغرق وتأكله الحيتان، ومنهم ومن يستحق العذاب يصل إليه العذاب ولو لم يقبر، ولو لم يقبر يصل إليه العذاب، والله تعالى على كل شيء قدير. ما هي القضية يعني خاصة بمن يدفن والإنسان لو لم يدفن ما وصل إليه عذاب القبر؟ لا، عذاب القبر يصل إلى من يستحقه قدر أو لم يقبر، لكن المقصود من قوله لولا أن لا تدافنوا يعني معناه أنه يصيبهم الهلع والذعر ويحصل يعني الهلاك والشدة التي لا تجعل الناس يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، وجاء في بعض الأحاديث أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، والله تعالى على كل شيء قدير. أسمع نبيه ولم يسمع من كان مع نبيه عليه الصلاة والسلام. والبهائم كانت تسمع، والبهائم تسمع، وجاء في الأحاديث أنها تسمع، جاء في بعض الأحاديث أنها تسمع، وأنها يعني يحصل منها اضطراب عندما تسمع يعني ما يجري في القبور. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم كانوا في الشام يعني إذا أصاب الخيل احتباس البطون يمرون بها من عند القبور، قبور الكفار الذين ماتوا، فيحصل لها ما يحصل بما تسمع، فتنطلق بطونها بعد أن كانت محتبسة يعني في البطون ما يخرج منها يعني ما في بطنها بسبب اليبوسة، فإنه يحصل لها انطلاق واستطلاق يعني لبطونها بسبب ذلك، لأن الله تعالى يسمعها ما يجري في القبور. وقد جاء في الحديث يعني أنه يصيح صاعقة تسمعها شيء كله ثقيل، ولو سمع الإنسان لصاعق، ولو سمع الإنسان لصاعق.
أنا أخبرنا سويد بن نصر،
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي لقبه الشاه، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك المروزي. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله غير منسوب فهو عبد الله المبارك، وهذا المهمل أيضا، مثل ما مر في محمد بن جعفر الذي يروي عن شعبة غير منسوب، هذا عبد الله غير منسوب فهو مهمل يعني. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله فعبد الله هو ابن المبارك، عبد الله هو ابن المبارك المروزي. كلما جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله ولم يذكر اسم أبي عبد الله فالمراد به عبد الله المبارك المروزي، لأنه راويته، سويد بن نصر راوية عبد الله المبارك يعني، والذي يأخذ الحديث عنه ويتلقى عنه، ولهذا يهمله فلا يحتاج إلى أن ينسبه لأنه مشهور ومعروف يعني بالرواية عنه. عبد الله المبارك المروزي ثقة ثبت، وصفه الحافظ بن حجر في التقريب بصفات عديدة، فقال جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري، حميد ابن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يخدمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث يرويه في الأول منه سويد بن نصر عن عبد الله المبارك وهما مروزيان، وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس وهما بصريان، وهما بصريان وهو رباعي. هذا الحديث هذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية التي أعلى ما يكون عند النسائي، لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، وهنا بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 أشخاص، سويد بن نصر، عبد الله المبارك وهما مروزيان، وحميد بن أبي حميد الطويل، وأنس بن مالك وهما بصريان. فالإسناد رباعي وهو أعلى ما يكون عند النسائي، أطول ما يكون عنده التساعي يعني 9 رجال 9 أشخاص. وقد مر بنا الإسناد التساعي في حديث فضل قل هو الله أحد، الحديث الذي في فضل قل هو الله أحد وإسناده تسعة، قال النسائي هذا أطول إسناد، قال النسائي هذا أطول إسناد، فأطول إسناد عند النسائي فيه تسعة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصر إسناد عنده وأعلى إسناد عنده الذي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وأصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات، فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية في صحيحه، 22 حديثا ثلاثية بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة أشخاص الصحابي والتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. والترمذي عنده حديث واحد، الترمذي عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، خمسة حديث عند ابن ماجه. أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات، وأعلى ما عندهم الرباعيات. والحديث الذي معنا هو حديث سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك، هذا من هذه الأسانيد العالية عند النسائي.
وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنهم عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها.
ثم أورد النسائي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يعني اليهود الذين ماتوا من قبل، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت العذاب الذي يحصل لهم، أصواتهم وهم يعذبون، وأصحابه الذين معه ما كانوا يسمعون، وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، يسمع من شاء ويخفي ذلك عن من شاء، وكلهم في مكان واحد، كلهم في مكان واحد يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يسمعون، أسمع الله نبيه هو لم يسمعهم، وذلك لحكمة كما أشرت إلى ذلك من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، يعني هذا الصوت صوت المعذبين في القبور من اليهود الذين كانوا في هذه القبور. فالحديث دال على إثبات عذاب القبر وأنه حق، وأنه يعذب الكفار في قبورهم، لأن اليهود في الحديث هم الذين يعذبون فهو عذاب كفار. والإسناد
عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني، حديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى وهو بن سعيد القطان وهو ثقة ثبت محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج وقد تقدم ذكره قريبا.
عن عون بن أبي جحيفة،
عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، يروي عن البراء بن عازب وقد مر ذكره، والبراء بن عازب يروي عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد الأنصاري من كبار الصحابة، هو صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في داره لما قدم المدينة، أول ما قدمها نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فأبو أيوب صحابي مشهور، والحديث فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة يروي عن البراء بن عازب، والبراء بن عازب يروي عن أبي أيوب الأنصاري، فالإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكذلك أبو أيوب الأنصاري الثلاثة، نعم الصحابة الثلاثة كلهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هؤلاء الصحابة الثلاثة كل منهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال: باب التعوذ من عذاب القبر. وقال: أخبرني يحيى بن درشت قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ من عذاب القبر، وهي الحديث الذي وردت فيه كلها دالة على إثبات عذاب القبر، لأن التعوذ منه يعني دليل على ثبوته وأنه حاصل، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن ينجيه منه وأن يعيده منه. فالترجمة الأولى في إثبات عذاب القبر، وهذه في إثبات التعوذ، وهي أيضا دالة على مدى على الترجمة السابقة من جهة إثبات عذاب القبر، فهي دالة على إثباته وعلى التعوذ منه. الحديث التي وردت في الترجمة دالة على مدى على الترجمة السابقة، ودالة على التعوذ بالله من عذاب القبر، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعيده منه. ففيها الدلالة على ما دلت عليه الترجمة السابقة من إثبات عذاب القبر، وفيها بالإضافة إلى ذلك التعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. ولهذا فالأحاديث التي وردت فيها عذاب القبر متواترة، كل الأحاديث التي فيها التعوذ هي دالة على إثبات عذاب القبر، والتي ليس فيها التعوذ دالة على إثبات عذاب القبر. لكن الترجمة فيها هنا المقصود بها التعوذ من عذاب القبر، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعيده من عذاب القبر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة،
نعم،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه أربع كان النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال فيها فيها فتنة المسيح الدجال،
نعم
أربع،
نعم
نعم. أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربعة أشياء، أربعة أشياء كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها، والمقصود منها الفقرة الأولى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. التعوذ بالله من عذاب القبر الحديث دال عليه، وهو دال أيضا على التعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة النار وعذاب النار. ففيه الاشتمال يعني على أمور خاصة وعلى أمور عامة. فتنة المحيا والممات يعني ما يجري في الحياة من الفتن، وكذلك ما يجري في القبر من الفتن، ففيه إثبات عذاب القبر، وفيه إثبات الفتنة في عذاب القبر، وأن الإنسان يستعيذ بالله من هذه الأمور الأربعة: عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، الذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يأتي في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان، ويبتلي الله عز وجل به من يبتلي، ويمتحن به من يمتحن، فيتبعه من يتبعه، ويبتعد عنه من يبتعد عنه. وفتنته هي من أعظم الفتن التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي بأمور عظيمة وأمور عجيبة، فيثبت الله عز وجل من شاء من عباده فلا ينخدع بما معه مما يفتن، ويخذل من يخذل فيتبعه ويصدقه فيما يقول، والعياذ بالله.
وهو من علامات الساعة الكبرى
إذا جاء، فإنه من علامات الساعة، لأنه في إذا وجد يأتي، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويقتله بباب لد من أرض فلسطين، ويري الناس دمه بحربته، فيكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهداية المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال في آخر الزمان، وكل منهما من علامات قيام الساعة الكبرى التي إذا جاءت وإذا وجدت فإن الساعة قريبة.
قال أخبرنا يحيى بن درست.
أخبرنا يحيى بن درست وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
الترمذي والنسائي.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
وابن ماجه.
الترمذي والنسائي وابن ماجه. يحيى بن درست البصري ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
حدثنا أبو إسماعيل.
حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد واسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري وهو صدوق في حفظه شيء أخرج حديثه أبو داود النسائي.
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو صاحب الكلمة المأثورة التي شأنها عظيم في طلب العلم والحث عليه وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم براحة الجسم. يحيى بن أبي كثير هذا هو الذي قال هذه الكلمة المأثورة لا يستطاع العلم براحة الجسم. من أراد أن يحصل العلم ما يحصله بالراحة والإخلاد إليها وإنما يحصله بالتعب والنصب والمشقة. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه هذا الأثر عنه بإسناده إليه حدنا فلان عن فلان إلى أن قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمن أراد أن يحصل العلم فإنما يحصله بالنصب والمشقة وأما بالكسل والأقلاد إلى الراحة فهذا لا يحصل الإنسان بذلك شيئا. من أراد شيئا فليبذل أشياء في سبيل تحصيله. أما أن يريد ولا يبذل فهذه هي الأماني الكاذبة التي هي أماني ما تتجاوز ذهن صاحبها ولا يحصل صاحبها شيئا من ورائها وإنما يحصل الإنسان العلم بالتعب والنصب والمشقة. فيحيى بن أبي كثير هذا هو صاحب هذه الكلمة المأثورة لا يستطاع العلم براحة الجسم. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة.
نعم.
عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع لأن الفقهاء فقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء والسابع فيه ثلاث أقوال. فالمتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والسابع فيه ثلاث أقوال. قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. فإذا أبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم في المدينة في عصر التابعين اشتهروا بهذا اللقب ولهذا يأتي في كتب الفقه في بعض المسائل قال بها الفقهاء السبعة يكتفون بهذا اللقب قال بها أو قال بهذا القول الفقهاء السبعة يعنون بذلك هؤلاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا والصحابة المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهم أبو هريرة أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه وقد مر أنس رضي الله عنه في هذا الدرس وهو منهم. فهم سبعة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد وعائشة ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا فيه أنه سمع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيد بالله من عذاب القبر. بعد ذلك يستعيد بالله من عذاب القبر يعني بعد الحالة التي قد حصلت وهي لا أذكرها الآن ولعلها يعني بعدما أخبرهم يعني بالتعوذ من هذه الأشياء وأنه كان بعد ذلك يستعيد بالله من عذاب القبر يعني بعد أن أوحي إليه أو أخبر ونزل عليه الوحي بأن الناس يعذبون في قبورهم قال سمعته بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر ففيه الاستعاذة من عذاب القبر وهو محل وهو ترجمة التعوذ بالله من عذاب القبر التعوذ من عذاب القبر كان يستعيذ من عذاب القبر أيوة إسناد
قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو
أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وهو البصري وهو ثقة
نعم
أخرج له مسلم
والنسائي وابن ماجه
مسلم والنسائي
وابن ماجه
ثلاثة
نعم لأنه صلحنا في السابق تقريب كان هنا أربعة نعم في السابق أبو داود
مسلم والنسائي
وابن ماجه
أيوه
نعم
في التقريب يعني
التقريب
فيها أبو داود
نعم
فيها أبو داود
نعم لكن تهذيب الكمال
ما في أبو داود
وصلحناه من قبل
في السابق
نعم ذكرت أنت عن الخلاصة
إيه مسلم والنسائي
وابن ماجه
نعم عن
ابن وهب
هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن يونس بن يزيد وهو العيلي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن ابن شهاب
ومحمد المسلم بن عبد الله الزهري وثقة فقيه إمام ذكر أنه هو الذي قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن الخطاب من عمر بن عبيد رحمة الله عليه ولهذا يقول النسائي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر يعني أول من قام بجمعه بتكليف من السلطان ولي الأمر أما جمعه بجهود فردية وبأعمال خاصة فهذا كان موجودا ومن الصحابة من كان يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن شهاب الزهري هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال
ثم ورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنهم يفتنون فضجوا بأن المرء يفتن في قبره فضجوا وحصل يعني منهم أصوات يعني من الخوف والذعر لما أخبرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام فخفي على أسماء رضي الله عنها شيء من آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رجلا قريبا منها عن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال فقال إنه قد أوحي إلي إنكم تفتنون قريبا في قبوركم قريبا فتنة الدجال والمقصود بهذه الفتنة أو التشبيه هو شدة الهول والعظم والعموم يعني معناه كما أن فتنة الدجال هي عظيمة وعامة فكذلك الفتنة في القبور تشبهها يعني في شدتها وعظمها وخطورتها ففيه إثبات عذاب القبر في الحديث إثبات عذاب القبر وإثبات الفتنة في القبر وهو ما ترجم له النسائي أو التعوذ بالله من عذاب القبر. عيد المتن.
عن أسماء رضي الله تعالى تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال.
اللفظ الذي ورد ما فيه ذكر التعوذ بالله من عذاب القبر، هذا اللفظ الموجود، لكن فيه إثبات الفتنة وبيان عظم شأنها وأنها شأنها عظيم وأنها خطيرة وأنها في عمومها وشمولها وخطرها وعظمها قريب من فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في التعوذ بين فتنة الدجال، التعوذ من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، كما مر في الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب القبر وتعوذ بالله من فتنة الدجال، من أربع منها هاتان الفتنتان، فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال.
قال أخبرنا سليمان بن داود.
أخبرنا سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي
عن ابن وهب.
عن ابن وهب وقد مر ذكره.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيري وقد مر ذكره.
عن ابن شهاب عن عروة.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم، وهو من الستة المتفق على عدد الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير بن العوام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته، يروي عن أمه أسماء، يروي عن أسماء عن خالته أسماء، لأنه عروة بن الزبير يروي عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاه، لأن أمه أسماء وخالته عائشة، فهي من رواية الأبناء عن الآباء. عروة ابن الزبير يروي عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.